الجماعات المسلحة تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في الساحل السوري. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. شدد اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن نهج المقاومة هو السبيل الوحيد لإنقاذ المسلمين من استعباد الطواغيت، مشيرا إلى أن حرس الثورة يتبنى هذا النهج باعتباره طريق التحرر الحقيقي. وجاءت تصريحات سلامي خلال كلمة له في محفل قرآني، الذي كذلك أكد قائد فيلق القدس في حرس الثورة اللواء إسماعيل قاني فيه أن السير في طريق الحق ثمرة المقاومة. وقال قائني إن كل من يسعى لاتباع الصراط المستقيم يجب أن يتحلى بالمقاومة، معتبرا أن الاستقامة في طريق الحق لا تتحقق إلا بالمقاومة والثبات. جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رفض الجمهورية الإسلامية للتفاوض تحت الضغط والتهديد، نافيا أن تكون طهران قد تسلمت أي رسالة من واشنطن بخصوص المفاوضات النووية. وقال إسماعيل بقائي إن التفاوض تحت الضغط والتهديد لا معنى له، مشددا على أن التهديد باستخدام القوة محظور بموجب القوانين الدولية ويعد عملا إجراميا. وأشار بقائي أن التهديد الأمريكي باستخدام القوة يكشف طبيعة صانعي القرار في واشنطن، موضحا أن هذه التهديدات كانت مستمرة بأشكال مختلفة لكنها لم تقابل مع الشعب الإيراني سوى بالمقاومة والصمود. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن بلاده لن تتفاوض تحت الضغط والتهديد، مشيرا إلى أن التفاوض يختلف عن التنمر وفرض الإملاءات. للمزيد من التفاصيل نتوقف والتقرير التالي.
إيران ترفض من جديد التفاوض تحت التهديد وتؤكد أنها لن تخضع للضغوط مهما بلغ حجمها. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي الذي شدد على هذا الموقف أشار إلى أن التفاوض يختلف عن التنمر وفرض الإملاءات. عراقشي شدد على أن البرنامج النووي الإيراني كان وسيبقى سلميا ولا إمكانية لعسكرته، وأضاف أن طهران تتشاور حاليا مع الترويكا الأوروبية وروسيا والصين بشكل منفصل وعلى قدم المساواة، مشيرا إلى أن هدف فالتشاور هو استكشاف طرق بناء الثقة والشفافية بشأن البرنامج النووي مقابل رفع إجراءات الحظر. وحول ما يشاع عن رسالة بعث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وصول أي رسالة من ترامب بشأن المفاوضات النووية، مشددا على أن موقف بلادها ثابت بعدم القبول بمفاوضات تحت الضغط والتهديد.
إيران لم تتسلم أي رسالة من الولايات المتحدة، وأن التهديد باستخدام القوة أمر مخالف لجميع القوانين الدولية ويعد عملا إجراميا. ورغم هذا فالولايات المتحدة تستخدم هذه الأساليب بقولها إن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة، لكن الشعب الإيراني لا يرد على هذه التصرفات إلا عن طريق المقاومة، كما تكشف عن طبيعة الإدارة الأمريكية البلطجية.
وفي روسيا أكد السفير الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن الاتفاق النووي سيظل أساس أي محادثات جديدة، منتقدا بشدة الموقف الغربي الذي يضع عقبات تمنع هذه العملية. أوليانوف شدد على أن إيران تواصل تنفيذ اتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل صحيح، ولا تزال الدولة التي شهدت أكبر عدد من عمليات التفتيش من قبل الوكالة، وأن الجانبين أكدا مرارا وتكرارا استعدادهما لمواصلة الحوار وتعزيز التعاون.
قال الأدميرال شهرام إيراني قائد القوات البحرية للجيش الإيراني أن البعض يعيش في أوهام، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأضاف الأدميرال إيراني أن الواقع هو أن عدد اللاعبين في الساحة البحرية آخذ في التزايد، حيث تمتلك المزيد من الدول القدرة على الوجود الفعال في البحار بفضل تقدمها العلمي والصناعي، معتبرا أن المناورات البحرية المشتركة حزام الأمن البحري التي تجري بين إيران وروسيا والصين خير دليل على ذلك. وجاء ذلك ردا على تصريح ترامب الذي سئل حول ما إذا كان قلقا بشأن هذه المناورات البحرية، فأجاب لا إطلاقا، لأن الولايات المتحدة أقوى من الجميع. دخلت السفن البحرية الصينية والروسية المياه الإقليمية الإيرانية لإجراء مناورات الحزام الأمني البحري 2025 المشتركة في شمال المحيط الهندي. وتشارك في هذه المناورات الوحدات العائمة والجوية للقوات البحرية للجيش الإيراني بحضور الأساطيل البحرية الروسية والصينية، إضافة إلى مراقبين من جمهورية أذربيجان وجنوب أفريقيا وعمان وكازاخستان وباكستان وقطر والعراق والإمارات العربية المتحدة وسريلانكا. هذا وتجري الاستعدادات لإجراء هذه المناورات البحرية السنوية السابعة المشتركة بين القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية بالقرب من ميناء تشابهار الإيراني جنوب شرقي البلاد. للمزيد من التفاصيل بشأن المناورات البحرية الإيرانية الصينية الروسية المشتركة نستمع إلى التقرير التالي.
تجري الاستعدادات لإجراء المناورات البحرية السنوية السابعة المشتركة بين القوات البحرية الإيرانية والروسية والصينية بالقرب من ميناء تشابهار الإيراني شمال المحيط الهندي تحت عنوان حزام الأمن البحري 2025. تشارك السفن الحربية والقطع البحرية القتالية في التدريبات على الهجمات البحرية والسيطرة على الأضرار وعمليات البحث والإنقاذ ومكافحة القرصنة.
معا من أجل السلم والأمن هو الهدف الأصلي للمناورات. القوات البحرية الإيرانية هي قوة استراتيجية تمتلك الإمكانيات العالية، وترمي من المناورات إلى رفع جهوزيتها إلى جانب العمل المشترك مع الدول الأخرى للحفاظ على مصالحها وأمنها القومي والأمن الإقليمي.
يشارك في هذه المناورات التي تستضيفها البحرية الإيرانية من الجيش وحرس الثورة الإسلامية مراقبون من أذربيجان وجنوب أفريقيا وسلطنة عمان وكازاخستان وباكستان وقطر والعراق وإمارات وسريلانكا.
الهدف الرئيسي من التدريبات هو الحفاظ على أمن النقل البحري في المنطقة وطرق التجارة التي تؤثر على التنمية الاقتصادية للعديد من البلدان.
وتجري المناورات في بحر عمان والمنطقة بين مضيق هرمز والمحيط الهندي، ويعد هذا الممر طريقا استراتيجيا لنقل الطاقة. هدف هذا التمرين ترسيخ الأمن البحري في المنطقة وتوسيع التعاون المتعدد الأطراف بين الدول المشاركة وإظهار حسن النية لدول الجوار والأصدقاء، وأيضا رسالة تحذير لمن تسول نفسه العبث بأمن المنطقة.
أكد قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي أن القوات اليمنية ستتخذ إجراءات عسكرية بمجرد انتهاء مهلة الأيام الأربعة لرفع الحصار عن غزة. وقال سيد الحوثي أن الإجراءات العسكرية ستبدأ لتكون حيز التنفيذ منذ لحظة انتهاء المهلة المحددة إن لم تدخل المساعدات إلى قطاع غزة. وفيما يخص الشأن السوري، شدد على أنه يجب أن يستنكر الجميع الجرائم في سوريا ويتبرأ منها ويسعى أيضا للضغط لإيقافها، مضيفا أنه كان بإمكان الرعاة الإقليميين للجماعات التكفيرية أن يتصلوا بها أو أن يوجهوا مندوبهم في سوريا بإيقاف ما يجري. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، موضحة أنها مستعدة للشروع فورا بمفاوضات المرحلة الثانية. وقالت حماس في تصريح صحفي أن الاحتلال يواصل الانقلاب على الاتفاق ويرفض البدء بالمرحلة الثانية، مما يكشف نواياه في التهرب والمماطلة، مشيرة إلى أن نتنياهو يعرقل تنفيذ الاتفاق لأسباب شخصية وحزبية محضة، وآخر ما يهمه الإفراج عن الأسرى ومشاعر عائلاتهم. وأضافت حركة حماس أن الاتفاق تم برعاية الوسطاء وشهد عليه العالم، مما يستوجب إلزام الاحتلال بتنفيذه باعتباره المسار الوحيد لاستعادة الأسرى. حول تأكيد حماس التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة واستعدادها للشروع بمفاوضات المرحلة الثانية، نستمع إلى التقرير التالي.
جولة جديدة ومكثفة من المفاوضات تنطلق في الدوحة بين حماس والاحتلال الإسرائيلي في محاولة لكسر الجمود أمام التقدم نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، جمود حملت حماس مسؤوليته لبنيامين نتنياهو معتبرة أن الأخير يعرقل تنفيذ الاتفاق لأسباب شخصية وحزبية محضة، وأن الإفراج عن الأسرى ومشاعر عائلاتهم هي آخر ما يعنيه، متهمة حكومة الاحتلال بمحاولة الانقلاب على الاتفاق والتهرب والمماطلة. حماس أكدت أن لغة الابتزاز والتهديد لن تجدي معها نفعا، مشددة على أن الاتفاق هو المسار الوحيد لاستعادة الأسرى ورافضة محاولات الضغط عليها، في وقت تؤكد فيه استعدادها لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، مذكرة بأن وفقا للاتفاق كان من المقرر اكتمال انسحاب الاحتلال من محور فيلادلفيا بالأمس، الأمر الذي لم يحدث، وصفة الخطوة بالانتهاك الصارخ والخرق الواضح للاتفاق ومحاولة مكشوفة لإفشاله وتفريغه من مضمونه. الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القنوع كشف عن أن الحركة تعاملت بمرونة مع جهود الوسطاء والمبعوث الأمريكي، موضحا أن المفاوضات تتركز على إنهاء الحرب والانسحاب والإعمار. القنوع أشار إلى أن الحركة وافقت على مقترح مصر بلجنة الإسناد المجتمعي، ووصفت خطط الاحتلال العسكرية في غزة بالخيارات الفاشلة. موقف حماس الثابت جاء بعد حديث عن مقترح أمريكي باعتزال الحركة العمل السياسي ونزع سلاحها مقابل هدنة طويلة الأمد تمتد إلى 10 سنوات، مقترح رفضته حماس بشدة، إلا أنها أبدت مرونة وفق مصادر فيما يتعلق بإطلاق سراح 10 أسرى مقابل 2 شهر من وقف إطلاق النار، الأمر الذي رفضه نتنياهو ما أفضى إلى تعطيل تنفيذه. الإعلام العبري أكد أن لا خيار أمام تل أبيب سوى إرسال وفد التفاوض إلى الدوحة، والمتوقع أن يبقى وفد التفاوض في الدوحة 2 لمناقشة المقترح الذي رفضه نتنياهو سابقا، في وقت دعت فيه عائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو إلى منح الوفد المفاوض تفويضا كاملا للتوصل إلى اتفاق مع حماس. الإعلام العبري كشف عن إحراج كبير في الكيان بسبب قناة التفاوض السرية المباشرة بين واشنطن وحماس، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن نتنياهو إجراءه اتصالات مع المبعوث الأمريكي بشأن المفاوضات مع حماس، وأن المسألة تم حلها وستكون بالتنسيق الكامل مع الاحتلال.
استشهد 3 أشخاص وأصيب آخرون وصفت جراح بعضهم بالخطيرة في قصف استهدف تجمعا للمواطنين وسط قطاع غزة في انتهاك صهيوني جديد لوقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية أن مسيرة صهيونية استهدفت مجموعة من المواطنين في منطقة وادي أبو قطرون شمال شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة. وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الصحة بغزة وصول 9 شهداء للمستشفيات، 5 تم انتشالهم وأربعة شهداء جدد، ليرتفع بذلك حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 48,467 شهيدا. أعلن المرصد السوري أن مجموعات مسلحة تواصل ارتكاب أعمال إجرامية بحق المدنيين في الساحل السوري رغم إعلان وزارة الدفاع عن انتهاء العملية الأمنية. وقال المرصد أن مجموعات مسلحة دخلت مع قوات وزارة الدفاع إلى بلدة حريصون في ريف بانياس وباشرت بعمليات النهب وإحراق المنازل وممتلكات المواطنين، كما تعرضت البلدة للقصف بأسلحة متنوعة. بدورها قالت مصادر إعلامية أن هناك فوضى مستمرة يشهدها الساحل السوري، مضيفة أن المجازر لا تزال مستمرة على أيدي مجموعة من المسلحين على الرغم من الإعلان عن انتهاء العملية الأمنية. أكد فراس فرحات الكاتب والمحلل السياسي أن المشهد مأساوي في سوريا، منوها أن هناك تخوفا وقلقا ليس داخل سوريا فقط، بل الجميع يتحدث اليوم عن المجازر التي تحصل في سوريا، وبالتالي فأن إعادة النظر في برمجة الأحداث بسوريا يجب أن تخضع لعملية قيصرية داخل المجالس الأممية والمجتمع الدولي.
مما لا شك فيه بأن المشهد مأساوي في سوريا، وبالتالي هناك تخوف وقلق ليس داخل سوريا فقط، إنما الكل يتكلم اليوم يتحدث عن المجازر التي تحصل اليوم في سوريا، وبالتالي إعادة النظر ببرمجة الأمور في سوريا يجب أن تخضع إلى عملية قيصرية داخل المجالس الأممية وداخل المجتمعات. لذلك الأمر نقول التخوف اليوم عملية من فرض السيطرة الإرهابية على واقع الأمر في سوريا وانتشاره إلى عدة مناطق وعدة دول، وبالتالي التخوف اليوم ليس فقط من جانب الحدود السورية بين لبنان أو بين فلسطين أو حتى بين العراق والأردن وما شابه من هذه الأمور، هناك أعين خفية اليوم تترقب بتخوف من تفلت الأمور مما ينعكس يعني بشكل سلبي على مصالح المنطقة الواقعة اليوم بين فكي كماشة العدو الإسرائيلي من جهة والتحركات الإرهابية من جهة، وخصوصا النفوذ المسيطر اليوم من جانب التركي الذي يعني بات اليوم يعني بشكل مباشر متدخل بهذه السلطة وبهذه الحركات، ناهيك عن موضوع الأنظار الأوروبية مما لا شك فيه بأنه تخوف أوروبي أيضا من المشهد الذي يحصل اليوم في سوريا وتقاسم المصالح الدولية داخل هذه الدولة. لذلك الأمر إذا أردنا أن نوصف المشهد اليوم من المقابلات ومن المؤتمرات ومن الإعقاد الجلسات التي يعني من شأنها أن تسلط الضوء على الواقع الموجود في سوريا، هناك اعتبارات خاصة للولايات المتحدة الأمريكية التي تحرك الملفات منذ بداية انطلاقة السلطة بالتسلم والتسليم وبتعيين أبو محمد الجولاري أي أحمد الشرع رئيسا انتقاليا لسوريا وبدعم الموضوع، وخصوصا بدخول الإسرائيلي على عين كتاجر في على الدول الإسرائيلية على الدول المناطق السورية دون رقيب ودون حسيب.
استشهد شاب فلسطيني بعد أن صدمته آلية عسكرية صهيونية في جنين شمالي الضفة الغربية، كما أصيب 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في مدينة دورا جنوب الخليل. وكانت قوات الاحتلال شنت فجر اليوم حملة دهم في عدة مدن بالضفة الغربية اعتقلت خلالها عددا من الفلسطينيين بينهم أسرى محررون وزوجة أسير. من جهة أخرى قالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت منازل في حي الغبس على أطراف مخيم جنين وطردت السكان قصرا نحو مدينة جنين. أعلنت قيادة الجيش اللبناني أن جيش الكيان الصهيوني أطلق النار على جندي لبناني وخطفه. وقالت القيادة في بيان بعدما فقد الاتصال مع أحد عسكريي الجيش ونتيجة المتابعة والتحقق تبين أن عناصر من قوات الاحتلال أطلقوا النار عليه في خراج بلدة كفر شوبة عند الحدود الجنوبية، ما أدى إلى إصابته بجروح، ثم نقلوه إلى داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مضيفة أن هذا الاعتداء يأتي ضمن سلسلة اعتداءات الصهيونية المتكررة على المواطنين اللبنانيين. أكد المكتب الإعلام الحكومي في غزة ظهور تداعيات جريمة منع المساعدات وإطباق الحصار على قطاع غزة منذ 9 أيام، ولفت المكتب إلى شح كبير في مياه الشرب بسبب منع الوقود الذي تشغل به الآبار ومحطات التحلية، مشيرا إلى بدء نفاذ السلع التموينية والمواد الغذائية الأساسية من الأسواق. ودعا الإعلام الحكومي الدول العربية والإسلامية لإنفاذ قراراتها بشأن كسر الحصار والضغط لفتح معبر رفح. دعا المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى عدم السماح بانتشار الجوع مرة أخرى في قطاع غزة. وقال ثمين الخيطان أن منع سلطات الاحتلال دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى غزة أمر يتنافى مع مسؤولياتها تجاه القانون الدولي. وأكد الخيطان أن كيان الصهيوني وبصفتها قوة احتلال ملزمة بتوفير جميع الإمكانيات اللازمة لضمان وصول الغذاء والإمدادات الطبية إلى السكان في غزة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. اللواء سلامي يؤكد أن نهج المقاومة هو السبيل الوحيد للخلاص من استعباد الطواغيت. حماس تؤكد التزامها الكامل باتفاق وقف إطلاق النار واستعدادها للشروع فورا بمفاوضات المرحلة الثانية. الجماعات المسلحة تواصل ارتكاب المجازر بحق المدنيين في الساحل السوري. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، وتقبل الله القيام والصيام. أنتم برفقتنا في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة بين الدبلوماسية والحصار. ماذا في وجهة الأحداث بغزة؟ نذر للتهدئة أم تصعيد؟ ماذا في جعبة المقاومة اليوم ومعادلتها لمواجهة الحصار؟ هل بدأ العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد؟ إذن غزة بين الدبلوماسية والحصار محورنا في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعينا الكرام. تحركت عجلة التفاوض حول مواصلة تطبيق اتفاق غزة بعدما وجه اليمن تهديدا بالعودة إلى حرب البحار والحصار البحري على السفن المتوجهة إلى كيان الاحتلال إذا لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد غد الأربعاء. قالت مصادر عبرية لصحيفة هآرتس إن المفاوضات تشهد حراكا من الممكن أن يؤدي إلى التوصل لاستئناف تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار أو وقف النار في غزة بصيغة تضمن الإفراج عن عدد من الأسرى يعقبه انسحاب من محور فيلادلفيا على أن يتم إعلان وقف نار دائم مع تبادل لاحق بعد عيد الفطر المبارك. وفيما لوح اليمنيون بإعادة تفعيل الإسناد تواصل المنظومتين السياسية والعسكرية في الكيان التهديدات ضد غزة للضغط على حركة حماس من أجل دفعها للقبول بشروط الاحتلال حول مفاوضات إطلاق النار، في حين حذرت أوساط العدو من أن العودة إلى الحرب لن تجبر حماس على التراجع وستعرض الأسرى في القطاع للخطر. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
تشتد حملة التهديدات الصهيونية ضد قطاع غزة في ظل تعثر المفاوضات حول الانتقال للمرحلة الثانية لوقف إطلاق النار بعد خرق حكومة نتنياهو الفاضح لالتزاماتها والدعم الكبير الذي تحظى به من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أوساط العدو طرحت تساؤلات كثيرة حول مدى جدية هذه التهديدات وهل ستكون كفيلة لدفع حماس لإبداء المرونة وهل يمكن العودة لحرب تحقق نتائج مختلفة لا سيما مع بقاء عشرات الأسرى الصهاينة في قطاع غزة.
نحن نتحدث مجددا عن العودة مرة أخرى بشكل عنيف للقتال في قطاع غزة في ظل الضوء الأخضر من ترامب لإسرائيل مع 1800 جرافة جديدة وألاف القنابل الثقيلة التي أرسلها الأمريكيون، لكن ليس هناك إجابة حول اليوم التالي في غزة والمختطفون سيكونون بخطر في حال دخل الجيش الإسرائيلي إلى القطاع.
دائما أقول أن الأولوية هي لاستعادة المختطفين، لكن إن انفجرت المفاوضات خلال أيام أو أسبوع أو أسبوعين فإننا سنرى اللجوء إلى استخدام عنيف جدا للنار من الجو والبر، وسنرى مجددا تجنيد الاحتياط للمرة الرابعة أو الخامسة بعد أن خدموا 500 يوم في الاحتياط. وهناك أمر مقلق وهو من سيمتثل من جنود الاحتياط الذي خدم بعضهم قرابة 300 يوم، وما هي نسبة امتثالهم وهل الجميع سيستجيب لاستدعاء الاحتياط؟
هذه التهديدات تتزامن مع الخضة التي أحدثتها إقالة رئيس الأركان الصهيوني أيال زمير للمتحدث باسم الجيش دانيال هاجاري والذي اعتبرته الكثير من الأوساط الصهيونية جزءا من التصفيات السياسية التي يديرها نتنياهو ضد الجيش.
لا يمكن فصل إقالة المتحدث باسم الجيش عن سيطرة الماكينة الإعلامية السامة على الحملة ضد المتحدث، ولا يمكن فصل ذلك عما قاله مستشار نتنياهو قبل أسابيع أن دانيال هاجاري لن يبقى في الجيش، وقد وضع هذا الهدف لرئيس الأركان إيال زمير حتى قبل دخوله إلى مهامه، وهذا يطرح الأسئلة حول إلى أي طرف ينتمي رئيس الأركان.
لا توجد ثقة في إسرائيل بأحد ممن قادوا الحرب لأنه وقعت الكثير من الأخطاء، ومن الصعب جدا الاستمرار بالثقة بأشخاص كانوا مسؤولين عما حصل في 7 أكتوبر، وقد كان لي كامل الثقة بالدولة والجيش في إسرائيل. أما الآن بالنسبة لي فأن كل شخص كان على صلة ب7 أكتوبر يجب أن يستقيل.
تصفية الحسابات الداخلية تتواصل ضد قادة الأجهزة من قبل نتنياهو، حيث اتسعت الحملة على رئيس الشباك رونين بار بهدف دفعه للاستقالة وتمكين نتنياهو من الإمساك بمفاصل مختلف الأجهزة والمؤسسات الصهيونية.
تحية طيبة للزميل علي باردة على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، ولمزيد من التفاصيل إزاء عنوان حديثنا في هذا البرنامج حول غزة وكذلك الدبلوماسية والحصار التي نراها في هذا اليوم، ننتقل إلى الكاتب والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل النجار. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحصار يتواصل على غزة من جانب الاحتلال وبموازاة تهديدات يطلقها بين الحين والآخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تارة تتناول تهجير السكان وأخرى المقاومة بالتحديد. بين الحصار، حصار الاحتلال والتهويل الأمريكي، ماذا في واقع القطاع؟ هل تناغم أو هناك تناغم يعني بين واشنطن وتل أبيب بشأن أوضاع القطاع؟ نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار، أتمنى أن يعود إلينا إن شاء الله حتى يتسنى لنا الحديث معه والمشاركة في هذا البرنامج، على أمل عودة الأستاذ إسماعيل في هذه اللحظات. مستمعينا الأكارم، نود أن نتوقف عند هذا الجانب من الحصار وكذلك السياسة التي ينتهجها هذا الكيان المحتل وكذلك الدعم الأمريكي لهذه السياسة، طبعا في الوقت الذي يتواصل فيه الحصار وتعلو فيه نبرة التهديد الأمريكي وتخفت. هناك مفاوضات يجريها الوسطاء وحديث عن مفاوضات بين حماس والجانب الأمريكي، ما أبعاد دخول الأمريكي في المفاوضات مع حماس مباشرة يجب أن نتوقف عندها، وإلى جانبه أيضا يعني الذي نراه واضحا، ما الذي يهدف إليه الاحتلال من وراء هذا التصعيد في مناطق مختلفة في جنوب لبنان، في الضفة الغربية، في غزة، ولربما التوقعات في هذا الجانب أيضا نود أن نتوقف عندها. على أمل أن يعود إلينا ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار، مستمعينا مستمعاتنا نتوقف عند هذه الوقفة القصيرة، نعود إن شاء الله بعدها ونكمل ما تبقى من حديث. لنتوقف أحبتنا الأكارم مستمعينا الكرام عند بعض الأنباء والأخبار التي دائما ما وفي لقاءاتنا فلسطين اليوم نستمع إليها ونجددها. طبعا في الضفة الغربية مستمعينا الأكارم، شنت قوات الاحتلال فجر الاثنين حملة دهم في الضفة الغربية المحتلة، اعتقلت خلالها عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون وزوجة أسير. أفادت مصادر محلية باعتقال الاحتلال زوجة الأسير أحمد سلمي بعد مداهمة منزلها في حي كفر سابة بمدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة. كما واعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود أبو حامد من مدينة قلقيلية خلال عبوره حاجز دير شرف غرب نابلس شمال الضفة الغربية. واقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية واعتقلت المواطن عامر صنوبر من منزله غربي المدينة. واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها البلدة القديمة في نابلس. وفي الخليل شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت أسرى محررين عرف منهم معتز القواسمة وأمجد الحموري ويوسف أبو حسين ومحمد حسين أبو حديد ونضال عمران القواسمي ومعتز رشاد القواسمي. وذكرت مصادر محلية مستمعين الأكارم أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية واعتقلت 4 شبان بعد مداهمة منازلهم، وتزامنا مع استمرار العدوان على جنين للشهر الثاني على التوالي اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عمر الوحش والأسير المحرر علي السمار خلال اقتحام بلدة اليامون غرب جنين شمالي الضفة الغربية. وإلى القدس مستمعينا الأكارم، حيث أدى نحو 60,000 مصل مساء الأحد صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، رغم الإجراءات والحواجز العسكرية للاحتلال في القدس ومحيط البلدة القديمة وكذلك الأقصى. نوهت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بتصريح مقتضب إلى أن غالبية المصلين من أبناء القدس أو من الداخل المحتل، وأكدت أن سلطات الاحتلال تحرم أو تحرم آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى المبارك. من الضفة الغربية إلى غزة مستمعينا الأكارم، نعود حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيوني إغلاق معابر غزة، ما ينعكس سلبا طبعا على الحياة في غزة، خاصة مع تزامن الإغلاق مع شهر رمضان المبارك. إلى الزميل سعيد بوريني والتقرير التالي نستمع إليه.
أسبوع على قرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق معابر غزة في وجه المساعدات الإنسانية والبضائع، إغلاق ينعكس سلبا على مختلف نواحي الحياة بالقطاع.
المواطنون الآن أصبحوا يعانوا من قلة بعض المواد الأساسية، لا سيما الطعام والشراب، إضافة إلى ذلك أصبح هناك خطر يتهدد البنية التحتية والخدمات الأساسية للمواطنين.
ومع منع إدخال الوقود تنتشر أكوام من القمامة في شوارع القطاع لعدم وجود سيارات لنقلها، ولمنع الاحتلال الوصول إلى المكبات الرئيسة قرب الحدود الشرقية.
وإغلاق المعبر سيؤثر بشكل كبير، رفع اللي هو النفايات الصلبة اللي موجودة، واليوم يعني تنذر بكارثة تواجدها هان، ويجب أن يتم فتح مكب صوفة من قبل الاحتلال الإسرائيلي لرفع النفايات القريبة من السكان.
إلا أن أخطر ما يواجه السكان هو نقص المياه لتعطل نقلها بسبب القرار الإسرائيلي، ما يتطلب فتح المعابر على وجه السرعة.
لذلك احنا نطالب بفتح هذه المعابر لإدخال جميع المساعدات أيا كانت للمساعدة في حياة كريمة لهذا الإنسان على هذه الأرض. الأمم المتحدة، المؤسسات الدولية، جميع أحرار العالم أن يقفوا لفتح هذه المعابر لدخول المساعدات، ونطالب أهلنا وأخواننا في مصر بفتح المعبر لدخول المساعدات.
ويترافق إغلاق المعابر مع تهديدات إسرائيلية متصاعدة ضد سكان القطاع الذين بات شبح الحرب ماثلا أمامهم من جديد.
مع التحية للزميل سعيد بوريني على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الأكارم. ونبقى في غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 9 شهداء إلى وكذلك 16 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. قالت الوزارة في بيان لها الاثنين أن من بين الشهداء 5 جرى انتشالهم، و4 شهداء جدد جراء اعتداءات قوات الاحتلال. أكدت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني بذلك مستمعين الأكارم إلى 48,467 شهيد، و 111,913 إصابة منذ 7 أكتوبر لعام 2023 في بداية طوفان الأقصى. كما وذكرت الوزارة أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. محور حديثنا في هذا البرنامج غزة بين الدبلوماسية والحصار. ماذا في وجهة الأحداث بغزة؟ نذر حرب أم تصعيد؟ بعد في جعبة المقاومة اليوم ومعادلتها لمواجهة الحصار. وهل بدأ العد العكسي لإعادة تفعيل محاور الإسناد؟ تحية طيبة لكم أحبتنا الأكارم، وطبعا نعتذر في البداية لعدم وتعذر حصولنا بالدكتور إسماعيل النجار من جديد، الكاتب والمحلل السياسي، وينضم إلينا داخل الاستوديو الأستاذ حسن نمر الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الفلسطيني. تحية طيبة لكم أستاذ حسن، السلام عليكم ورحمة الله، رمضان كريم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله. الحصار يتواصل على غزة من جانب الاحتلال وبموازاة تهديدات تطلقها بين الحين والآخر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طبعا بين التهجيري وكذلك التهديد الذي يأتي للمقاومة. كيف تنظر بين الحصار الاحتلال والتهويل الأمريكي؟ هل هناك تناغم بين واشنطن وتل أبيب بشأن أوضاع القطاع؟
يعني من أول ما شرع العدوان على قطاع غزة كان هناك تناغم، إن لم يكن تناغم بل تغطية أمريكية كاملة للعدوان الصهيوني على قطاع غزة. واليوم ومع الشروع بالمفاوضات أو مع بداية المرحلة الثانية التي لم تنطلق بسبب تعنت الاحتلال، مع بداية الحرب الثانية لوقف إطلاق النار وكما ذكرت التي لم تنطلق بسبب تعنت الاحتلال، هناك مفاوضات بشأن المتابعة. الأمريكيون حضروا إلى المنطقة للمساعدة بهذا الشأن، وهناك حراك ما بين القاهرة والدوحة بهذا الشأن، وآخر الأنباء تشير إلى التوصل إلى اتفاق، يعني هناك ضغط أمريكي للتوصل إلى اتفاق بإطلاق عدد من سراح الأسرى مقابل إعادة إدخال المساعدات لقطاع غزة. يجري الحديث اليوم ليس الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بل إلى تهدئة طويلة خارج إطار المرحلة الثانية. الاحتلال يدفع بهذا الاتجاه، إلا أن المقاومة وحركة حماس ترفض هذا الاتجاه أو الحديث عن تهدئة طويلة، وتصر على انطلاق المرحلة الثانية من الاتفاق. هناك صعوبات في قضية المحادثات الجارية أو المفاوضات الجارية بسبب الانتقال إلى المرحلة الثانية، في حين أن الاحتلال يصر على موضوع التهدئة الطويلة الأمد والأمريكيون يصرون على إطلاق سراح الرهائن. حركة المقاومة تصر بكل تأكيد على عملية انطلاق المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار. هذا ما يجري حاليا على صعيد مفاوضات وقف إطلاق النار بشأن غزة.
في الوقت الذي يتواصل الحصار وتعلو فيه نمرة التهديد الأمريكي وتخفض، هناك مفاوضات كما أشرتم يعني أو الجانب الأمريكي بين حماس. الآن دخول الأمريكي في المفاوضات مباشرة مع حماس أستاذ حسن نمر، يعني الذي يتوعد ترامب المقاومة وكذلك يتوعد الفلسطيني بالتهجير، ماذا في دخول الأمريكي المفاوضات مباشرة مع حماس؟
يعني الأمريكي كما لاحظنا مؤخرا دائما بارومتر التصريح تبعه عالي جدا جدا، ولكن لا ويعود إلى الانخفاض كما لاحظنا. يعني ترامب اتجه في إطلاق التصريحات ذهب في إطلاق التصريحات إلى حد تهجير سكان القطاع، عاد وتراجع عنه وعاد وأطلقوا من جديد. كذلك الأمر بالنسبة للمقاومة، بالنسبة إلى أنه إذا لم تطلق المقاومة سراح الأسرى ستتحول غزة إلى جهنم وما إلى هنالك. ولكن الموضوع يبدو أن البارومتر الأمريكي فيه من خلال التصريحات التي تطلق من هنا وهناك لا سبيل له لترجمة ما يطلق على أرض الواقع، نظرا للمواقف التي تتخذها المقاومة في طريق المفاوضات حتى على الطريق العمل، لأنه إذا أردتم المواجهة نحن موجودون على الأرض. الاحتلال ذهب يعني لا يلعب ورقة إكمال الحصار في قطع المياه وقطع الكهرباء وقطع المساعدات عن قطاع غزة، إلا أن المقاومة ما زالت مصرة على موقفها أنها ستواصل المواجهة إن كان مع الولايات المتحدة أو مع تل أبيب بهذا الصدد، ولا سبيل للتراجع اليوم عن أي خطوة إلى الوراء، أو أن المقاومة حددت موقفها بأنها لن تراجع أي خطوة عن إلى الوراء بسبب ما أصرت عليه، وهو الانسحاب الكامل من قطاع غزة وانسحاب قوات العدو وإرساء يعني اليوم التالي أن يكون يوما فلسطينيا بالكامل بعيدا عن أي احتلال أو هيمنة أو يعني إدخال قوات من جهات أخرى من جهات غربية أو غير غربية إلى قطاع غزة. وحددت يعني بالحرف الواحد بأن اليوم التالي لقطاع غزة هو يوم فلسطيني بامتياز.
نعم، من غزة إلى جنوب لبنان أستاذ حسن نمر، الملاحظ أن العدو صعد بالأيام الأخيرة من اعتداءاته على جنوب لبنان، يبدو الموقف الرسمي ما زال يراوح مكانه، والدبلوماسية واللجنة الخماسية طبعا، ما الذي يهدف إليه الاحتلال من وراء هذا التصعيد في جنوب لبنان؟
من بعد ما فشل الاحتلال بلعب بكافة أوراقه بالأوراق التي لعبتها على صعيد الساحة اللبنانية، يلجأ اليوم إلى التصعيد ميدانيا من جديد. ولاحظنا ب 48 ساعة الأخيرة هناك غارات يعني لم يسبق لها مثيل منذ وقف إطلاق النار على صعيد جبهة جنوب لبنان، والعدو يسعى من خلالها إلى حسم موضوع تواجده على الساحة اللبنانية، خاصة وعلى صعيد ساحة جنوب لبنان بالتحديد، على صعيد القرى الأمامية أو المقرات الأمامية في جنوب لبنان على الحدود. وهنا المقاومة حددت موقفها أنه أعطينا الدور اليوم للدولة لكي تحسم موضوع الاحتلال الذي يحتل جزء من الأرض اللبنانية خاصة في القرى الأمامية في جنوب لبنان، إلا أن دور المقاومة ليس محجوب تمام، يعني ليس محجوب وليس لن يتأخر في الرد إذا لم تستطع الدولة اللبنانية أن تحسم موقف يعني موقفها من الاحتلال في جنوب لبنان، خاصة وأن الإشارات التي ترسل بها إلى اللجنة الخماسية المكلفة برعاية وقف إطلاق النار في جنوب لبنان لا تحرك ساكنا بشأن الاختراقات أو الخروقات التي يقوم بها العدو الصهيوني. وهنا أعطت كما سبق وذكرت المقاومة أعطت الدور الآن للدولة لتقوم بدورها بهذا الصدد، إن لم تكن يعني اللجنة الخماسية لم تبادر إلى التحرك بصدد إيقاف هذه الخروقات على أرضية النداءات التي توجهها السلطات اللبنانية أو الحكومة اللبنانية، فإن المقاومة جاهزة للرد متى شاءت ومتى أرادت أن يكون هناك عملية حسم بهذا الصدد.
نعم، ما التوقعات حيال ردود الفعل على التصعيد في جنوب لبنان؟ التصريحات على صعيد مسؤولي المقاومة يعني تحصل الأمر بيد الدولة في الوقت الحالي ولكنها تحذر من عواقب الاستمرار، ما التوقعات؟
التوقعات أن المقاومة متجهة، وكما رأينا البارحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم قد حدد الموضوع بصراحة وبكل أنه أعطينا الدور إلى الدولة لكي تقوم بواجبها من خلال اللجنة الخماسية لمراقبة وقف إطلاق في جنوب لبنان، إلا أن الأمر إذا لم تكن الدولة قادرة أو اللجنة الخماسية لم تكن قادرة على حسم هذا الأمر فنحن لها. وهنا يود يعني
حتى مسألة اليمن أود أن أشارك
اليمن. نعم، على صعيد مسألة اليمن نعم عاد اليوم ينتهي اليوم غدا الأربعاء بعد غد الخميس وآخر موعد لعملية إنهاء الحصار على قطاع غزة حسب التحذيرات التي أعطاها اليمن إلى كيان الاحتلال، وإذا لم يكن هناك فك للحصار عن القطاع ف فأن القوات اليمنية جاهزة للإعادة في عمليات الأسنان من خلال عملياتها البحرية وعدم السماح لأي قطعة بحرية تتعامل مع الكيان الدخول أو الخروج من الكيان.
شكرا جزيلا للأستاذ حسن نمر الكاتب والمحلل السياسي والخبير بالشأن الفلسطيني، كنتم معنا في هذا اللقاء.
يا هلا بكم.
ميدان الفداء فلنعرج منها إلى رب السماء، ستشاهد الأحلام والأيام مجد لوانا، قد خاب من يلقانا، هذه بلاد الأخيار، سنصارع الأعوام والآلام من تدمانا، الأرض سانا زيتونتي في الدار، هي قدسنا هي عرضنا هي عرضنا هي عشقنا هي وعدنا هي صدقنا هي شهدنا هي مجدنا، اطرحوا قد جاء وعد الأنبياء، لا نبالي حينما يأتي النداء.
التحية موصولة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان عبر لقائنا فلسطين اليوم وأثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل من حيث انتهينا من حديثنا مع ضيفنا الكريم، حيث من اليمن أكد المجلس السياسي الأعلى جهوزية القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات قائد أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بإعطاء مهلة لأربعة أيام من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وفي بيان صادر عنه أكد المجلس السياسي الأعلى أن هذا الموقف يعد ترجمة لما سبق وأعلنته الجمهورية اليمنية بأنها ستظل تراقب التزام الكيان الصهيوني بتنفيذ التزاماته حسب الاتفاق المبرم مع فصائل المقاومة الفلسطينية. وشدد المجلس السياسي الأعلى على أن العمليات البحرية ضد العدو الصهيوني هدفها فرض الحصار عليه ومنعه من ممارسة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وحمل المجلس العدو الصهيوني وكل من تواطأ معه المسؤولية الكاملة عن استئناف العمليات البحرية اليمنية وما سينجم عنها.
نعلن للعالم أجمع أننا سنعطي مهلة أربعة أيام. إننا سنعود باستئناف عملياتنا البحرية ضد العدو الإسرائيلي، كلامنا واضح تماما، ونقابل الحصار بالحصار.
نعم أحبتنا الأكارم إلى لبنان ننتقل، حيث طبعا الذي يشهد هذا البلد في جنوبه خروقات من جانب الاحتلال وسط تنديد من الجانب الرسمي ودعوة اللجنة الخماسية لمتابعة الخروقات دون أن تتحرك أو تحرك الأخيرة ساكنا. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميلة فاطمة شاهين.
لا يبدو أن أحدا من المعنيين في الداخل والخارج، هزته غارات العدو الصهيوني على أكثر من منطقة في الجنوب وارتقاء شهداء، كما دخول مستوطنين صهاينة إلى موقع العباد الحدودي. بات خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار أمرا اعتياديا من دون رد فعل على قدره.
الإسرائيلي كرس أمر واقع أن حرية الحركة لديه هي يعني بيده، لا شيء يردعه. هذه اللجنة التي وضعت لمراقبة وقف إطلاق النار أنا أراها لا تقوم بدورها، لا بل هي مساندة للإسرائيلي في قرارات كثيرة. انظر إلى مثلا الأسلحة التي تجمع من قبل الجيش اللبناني، مطلوب منه تلفها وليس أن توضع في مخازن الجيش اللبناني لتكون بتصرف الجيش اللبناني. هذا يدل أن لا نية أصلا لتسليح الجيش اللبناني بأسلحة تستطيع أن تكون رادعة لإسرائيل. فإذا الأمر الواقع يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي وخاصة الدولتين الراعيتين لهذا الاتفاق وهي أمريكا وفرنسا. نرى هاتين الدولتين متماهية جدا، لا بل متآمرة على لبنان ومتماهية مع إسرائيل بكل طلباتها.
يقول لبنان الرسمي أنه يقوم بجهد دبلوماسي لوقف الخروق الصهيونية ودفعه العدو للانسحاب من حيث احتل في الجنوب. يقول الواقع الجهد لا يزال كلاما غير مسموع، فعلى الأرض لا نتائج.
وفي ظل هذا العجز الحاصل من قبل المجتمع الدولي والسلطة السياسية في لبنان بردع إسرائيل عن قيام بهذه العربدة، أصبح هناك أحقية ومشروعية لهذه المقاومة وصوابية في خيارها أن لا شيء يردع إسرائيل سوى المقاومة
وحدها. المقاومة إذن تردع العدو، يشهد التاريخ، لكن الباب لا يزال مفتوحا للدبلوماسية المجربة سابقا لتجرب مجددا إلى حين.
نشكر الزميلة فاطمة شاهين على تقريرها. مستمعينا الكرام، في لبنان أيضا نبقى حيث يتواصل تشييع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات التي انسحب منها العدو. إلى الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
لا شيء يزين المكان هنا سوى أجسادكم الندية وبعض من أريجكم الفواح المعطر برائحة الجنة، فالشهادة اليوم تحكي لغة الجمال وسط كل هذا الدمار. اليوم توارت شمس كفركلا خجلة من شموس 50 من أبنائها، عادوا إلى ترابها لتحضنهم كأم مشتاقة لحنو الماء. في العرس الملائكي هنا اختلطت الدموع بالزغاريد. أهلكم المكللون بالفخار لم يأبهوا لعبثية هذا العدو المتغطرس في أرضهم وعلى مقربة منهم، وأفقأوا عيون مسيراته التي حضرت لترهيبهم، لأن حضوركم بينهم اليوم آسر للقلوب والعقول.
نحن ما بهمنا الجيش الإسرائيلي، نحن بوجهه هون ومش فرقانة معنا، ونحن فدا السيد حسن واقفين كلنا هون، وولاد اثنين مقدمين كمان فدا المقاومة.
نفتخر بشهدائنا والحمد لله قوم الاحتلال أترك البلد ظل قوم لآخر نفس.
العدو اللي بعده على بعض أمتار مننا واللي بعده موجود على حدود الضيعة واللي بعده عم بيعتدي على الضيعة واللي ما ترك الاعتداء على كفركلا ولا لحظة ولا يوم، ولهلأ بعد عم بصير عنا جرحى من قلب الضيعة، هيدا دليل انه الاهالي ما تخاذلت وما تركت خط المقاومة ولا رح تتركوه.
انا بفتخر انه بي شهيد ورح نبقى هذا الخط ما رح نروح.
احنا بنفتخر انه راحوا بقافلة السيد حسن وبقافلة الامام الحسن عليه السلام، هذا فخر ووسام شرف وعز.
يا ايها الشهداء، يا ايقونة الفداء، سيبقى نوركم ساطعا وقادا يضيء المعابر، يلفح جباه الصامتين والقاعدين والمتقاعسين.
نحن في هذه المناسبة لا أريد أن أطيل القول، لكن نسأل الحكومة أمام هذا التعثر في أدواتها ومقارباتها ومتابعتها لمواجهة هذا التمادي الإسرائيلي الذي يضع البلد في حالة شديدة الخطورة على المستويين الأمني والسياسي، ما هي خيارات الحكومة أمام فشل المتابعة والمواكبة والمواجهة العدو الإسرائيلي على مدى الأشهر الماضية؟ ما هي خياراتها في المرحلة المقبلة؟ من حق الشعب اللبناني بكل شفافية وصراحة وصدق أن تطلع هذه الحكومة هذا الشعب على مقاربتها وعلى خططها وعلى توجهاتها في معالجة هذا الخطر المتفاقم.
يا أيها العظماء، صوركم المرفوعة ستبقى الشاهدة على النصر، ودماؤكم السائلة التي سقت أرز الوطن ستزيده شموخا وستحدث الأجيال عن بأسكم في الميدان، أرواحكم التي كسرت قيود الطواغيط، ودموع أطفالكم ستغسل عار المرائين. وإلى موعد مع الانتصار سيبقى النداء في كل ساح، لا ولن نترك السلاح.
تشكر جزيل الشكر الزميلة هدى مكي على تقريرها، هذا استمعنا إليها من جنوب لبنان. عودة إلى غزة أحبتنا الأفاضل، حيث للمرة الأولى منذ 30 عاما يقضي المحرر نضال البرعي شهر رمضان المبارك بين عائلته في قطاع غزة، بعد أن غيبته سجون الاحتلال ليخرج إلى الحرية في صفقة التبادل الأخيرة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل رفعت سعيد.
كل إشي بالنسبة إلي حلو، كل إشي بدلل على الحرية، كل إشي بدلل على قدرتي في اختياري وإيش بدي أختار وإيش بدي أعمل.
كأنه ولد من جديد بعد مخاض استمر 30 عاما، عاد نضال البراعي بروحه الثائرة حرا. يروي حكايات العذاب والتحدي لسجان اضطر لفك قيده بصفقة مشرفة.
يعني لو بقي لي يوم واحد بالسجن وخرجت، تعني لي أن أهلي شعبي فكر وقدر وقرر أن يخرجني عنوة من داخل السجن، إذن أنا أخرج بعزة وكرامة.
تعرف يا سيدي أني ما شفت حدا الكوكب الأرض بحبك بحبني قدك.
موت عليك أنا سيدي، والله بحبك.
لا يخفي نضال سعادته الغامرة بتفاصيل كل لحظة خارج الأسر، سيما أنه يعيش أجواء شهر رمضان لأول مرة بعد عقود، إلا أن فرحته منقوصة.
فرحة منقوصة جدا. زوجتي كانت لم تكن زوجة عادية، نحن يعني حالة عشق لوفائها وصبرها وتربيتها لأولادها على يعني الطريق القويم. كانت بمصر، خرجت في الأصل للعلاج وبقيت في مصر هي وعدد من أبنائي، وكانت الفرحة يعني غصة ليست سهلة.
هنا يحاول محمد الابن الأكبر للمحرر نضال أن يعوض حرمان سنين طويلة، يجالس والده ويرافقه طوال الوقت.
انا بسلم عليه، يعني في عندي شك انه ممكن يكون مش الوالد من كتر ما كان متغير شكله علي، كان وزنه طبعا فوق 100 كيلو، فنزل وزنه اكتر من 50 كيلو طبعا، يعني وهي طبعا حدتها معاناة. شعور الوالد في رمضان لا يوصف صراحة، ويعني يعني بدأنا احداث رمضان سويا، يعني دائما انا بحكي له شو الشغلة اللي نفسك فيها، يعني شو الشغلة اللي انت حابب تعملها. بيحكي انه نفسه يجرب يتذوق بعض الاشياء، يمارس بعض الاشياء بمفرده، نفسه يمشي.
هو رمضان الاول الذي يعيش المحرر نضال البرعي تفاصيله بين افراد العائلة حرا، لحظات يتوق اليها الاف الاسرى في بسلات العذاب دون ان يفقدوا الامل بالحرية.
تحية طيبة لزملائنا الذين واكبونا في هذا البرنامج بتقاريرهم وإسهاماتهم. أحبتنا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة والأخوات في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم إلى المحاضرة الإسلامية، عنوانها في رحاب قدوة النساء خديجة عليها أفضل الصلاة والسلام، يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي. أطيب الأوقات أتمنها لكم مع برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين.